الحمد لله الذي أتم نعمته وأكمل دينه وشرعته.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما من خير إلا دلها عليه وما من شر إلا حذرها منه، وعلى أصحابه المقتفين سبيل الهدى المتبعين سنته والتابعين لهم في اجتناب طرق الردى الحامين ملته. واعلم يا رعاك الله أن الزائد في دين الله جل وعلا معتد أثيم، والناقص منه مخطئ ذميم، كذب التنزيل وادعى تقصير نبينا صلى الله عليه وسلم في البلاغ بالبدعة والتبديل. ومن تلك الضلالات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، بدعة المولد النبوي، بدعة المولد النبوي، بدعة المولد النبوي، التي لم يدل على مشروعيتها دليل ولا فعله أئمة الهدى بكثير أو قليل، ومن ترك الدليل فقد ضل السبيل. فإليك أخي المسلم الأدلة الشرعية والبراهين العقلية على بطلان هذه البدعة الشنيعة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أئمة الشريعة. ويسر إخوانكم في تسجيلات حامل المسك الإسلامية بدولة الكويت أن يقدموا لكم هذا الإصدار الذي هو بعنوان: من المولد إلى وحدة الوجود، من المولد إلى وحدة الوجود، من المولد إلى وحدة الوجود، لفضيلة الشيخ عدنان عبد القادر حفظه الله تعالى. والآن نستمع وإياكم إلى مادة هذا الشريط.
الحمد لله، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته وتصاغر كل شيء لكبريائه واستسلم كل شيء لقدرته وخضع كل شيء لملكه. فالحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، والحمد لله الذي يعلم خائنة الأنفس وما تخفي الصدور، والحمد لله الذي أكرمنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فجعله خير البشر وجعل رسالته خير الرسائل وأكملها وأعظمها عند الله عز وجل قدرا. والصلاة والسلام على خير البشر وصفوته من خلقه محمد بن عبد الله، فصلوات الله وسلامه عليه. فالله عز وجل لكرامة هذه الأمة عنده وعليه أكرمها الله عز وجل بهذا النبي الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ عن الله عز وجل فصدق في تبليغه وأخلص في هذا البلاغ. ومن ذلك أن أكرمنا الله عز وجل بهذا النبي ومن بلاغه أنه بلغنا عن الله تبارك وتعالى أنه اصطفى هذه الأمة وجعلها خير الأمم وميزها عن كل الأمم بإخلاصها لله تبارك وتعالى ونصاعة أحكامها وصفاء طريقها ومنهجها، ليبلغنا وليلتزم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النهج. وأن قال له الله عز وجل: ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقد صبغ الله عز وجل بهذه الأمة بصبغة لم يصبغها أمة قبلها، وذلك لكرامة هذا النبي على الله عز وجل. فلذا ميز الله عز وجل طريق هذه الأمة وميز دين هذه الأمة، وأراد الله عز وجل لهذه الأمة أن تكون هي الأمة الخير المصطفى عند الله تبارك وتعالى. ولذا لا تتذلل هذه الأمة لباقي الأمم فتأخذ منها وتعتبر الأمم السابقة هي إماما لها، وإنما ميزها الله عز وجل في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذا الله عز وجل قال لنا وللنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ولا تتبع أهواءهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن متابعة الأمم السابقة، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر رمق من حياته، حذرنا من متابعة الأمم السابقة لتكون هذه الأمة خالصة ومخلصة لله عز وجل، موحدة بطريق الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أعلم، هو الأعلم ما في نفوس البشر، ويعلم كيف يتطرق ويدب الفساد إلى كل الأمم وإلى أي أمة وإلى أي نفس. ولذا جعل الله عز وجل لنا حدودا، ونهانا الله عز وجل عن أمور ليصطفي هذه الأمة فتكون هذه الأمة خالصة لله عز وجل. ولذا الله عز وجل نهانا عن متابعة الأمم في كل صغيرة وكبيرة، قال: ولا تتبع أهواءهم. وعندما نسينا هذا ونسينا حظا مما أنزله الله عز وجل علينا دب إلينا الفساد، ودب الفساد إلى هذه الأمة، وأصبحت هذه الأمة تابعة للأمم السابقة، كانت متميزة وكانت هي التي تحكم الأمم، فأصبحت محكومة بعد أن كانت حاكمة، لأنها نست حظا مما أعطاها الله عز وجل، ما أكرمها الله تبارك وتعالى من اتباع الأمم السابقة. أخوان، الأمم السابقة أو الملل الأخرى غير الملة الإسلامية تسعى ليلا ونهارا وتسعى حثيثا لإفساد هذه الأمة بالذات، لأنها تعلم بأن هذه الأمة متى ما تمسكت بدينها رفعت الراية على وجه هذه الأرض وقادت الأرض وقادت كل الأمم. ولذلك أدخلوا في ديننا الأمور الكثيرة، أدخلوا علينا أديانهم وشركهم، ولكن بصور مختلفة، إما يدخلونها علينا على شكل ألعاب أو على شكل عادات أو على شكل قربة إلى الله عز وجل. دخلت إلينا العقائد الفاسدة أخواني من حيث لا نشعر، دخل علينا الكفر من حيث لا نشعر، ولا نقصد بذلك أنه من وقع فيه فقد كفر، ولكن ليتفحص هذا الإنسان ويتفحص المسلم إلى هذه الألعاب وإلى هذه الطرق التي دخلت علينا، هل هي طرق شرعية؟ هل هي مخالفة للشرع أم غير مخالفة؟ أخواني، أذكر لكم بعض الأمثلة لهذا. الصور المتحركة دخلت، الرسوم المتحركة دخلت إلينا، فيها الاستنجاد بالصليب بحيث يكون هو الصليب في نهاية الأمر به النجاة من المصائب التي قد تصيب بعض الناس، أطفال يلعبون فتأتي مصيبة يرفع الصليب تذهب هذه المصيبة. هذه صورة من الصور من الرسوم المتحركة. من الرسوم المتحركة الرجل الذي لا يقهر، وهو الذي يسمى بسوبرمان، وهو الذي يتصرف في الكون كما يشاء، لعلهم أخذوها من صورة عيسى عليه السلام، يبرئ الأكمه والأبرص، أرادوا أن يدخلوه علينا ولكن على صورة شكل آخر ينفع الناس، ولكنه يتصرف بالكون لأنه هو ابن الله، هكذا هم يقولون، تعالى الله عز وجل عما يقولون. لباس الكهنوت يلبسونه خريجو الثانوية، خريجو الجامعة وغير ذلك، لباس الكهنوت هو الذي يلبس باللون الأسود تماما، كأنه يرى بطريرك من البطاركة أو كأنه يرى راهبا من الرهبان. دخلت إلينا دون أن نشعر. مثال آخر، لعبة الورق وهي التي تسمى بالجنجفة. ما هذه الجنجفة؟ تعني ماذا؟ تعني أربعة ممالك أو أربعة أهداف، أربعة غايات، تتصارع هذه الغايات، من الذي يحكم في نهاية الأمر؟ الدين وهو الصليب الكلفس الذي يسمى بالكلفس وهو الصليب، الدين هو الذي يغلب، أم الحب، أم المال، أم النار؟ من الذي يغلب؟ هل الدين هو الذي يغلب فهو الكلفس وهو الصليب، أم المال وهو الذي يسمى بالدايموند أو يسمى بالدايموند، وهو الدايموند باللغة الأجنبية أي الألماس، وهو يمثل الدنيا يمثل المال، أم الحب وهو الذي يصور بشكل قلب وهو الذي يسمى بالحاس. ما الذي يغلب وينتصر؟ أم النار التي تحرق الكل؟ النار التي تحرق الكل، ما الذي يغلب وما الذي ينتصر؟ الدين أم المال أم الحب هو الذي ينتصر، أم النار التي تقضي على كل شيء؟ وفي نهاية الأمر يأتي هذا الشيطان الأكبر وهو إبليس وعمله الجيكر الذي يسمى بالجيكر، وهو الذي يغلب الكل. إبليس يغلب الدين ويغلب المال ويغلب الحب ويغلب النار. أم هذا الذي دون الجيكر وهو الشيطان وليس الأكبر ولكن الدون، قد يغلب ما دون هذا الأمر؟ ولذا قالوا ما دونه وهو الحاكم السيد والملك وهو الباشا، ثم دونه وهي الزوجة، ثم بعد ذلك الغلام الذي هو ولي العهد، ويغلب ما دونه من العشرة فما دونه. انظروا أخواني هذه الصورة، ممالك وصراعات بين أهداف أربعة، والذي يمثل الدين هو الصليب. وهل فعلا هو صراع أم هذه تكاملات أمور متكاملة لتخدم دين الله عز وجل؟ أخواني هذه صورة من الصور. صورة أخرى دخلت علينا وهي الكعاب، أو تسمى بالزهرة، تسمى بالزهرة شكل مكعب. هذا ماذا يعني هذا ويدل على ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعب بهذه الكعاب كما في حديث مسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودنه. حديث مسلم عن بريدة رضي الله تعالى عنه. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عن الخنزير؟ لماذا قال عن هذه الزهرة وعن هذه الكعاب؟ قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير وهو نجس، ودم الخنزير وهو نجس. لما أخواني هذه هذا الذي يسمى بالنرد اسمه كما علمه العرب النردشير. وما هو النردشير؟ قال: هو أول من صنعه هو سابور بن أردشير بن بابك، وهو أحد ملوك الفرس. أبوه أردشير مؤسس الدولة الساسانية الفارسية، هو الذي أسسها. ثم سلم ابنه الملك وهو سابور، سلم ابنه سابور بن أردشير. فعندما سلمه الملك اعتزل هذا الملك وهو أردشير، اعتزل الملك، فصنعت له لعبة، وهذا النوع من أنواع اللعب الذي شغل به نفسه. فليسمى ذاك سمى نردشير بن أردشير، سابور بن أردشير فسمى نردشير. وماذا فيها هذه اللعبة؟ هي طاولة، أصلها هذه الزهرة أو المكعبة هي طاولة. وماذا هذه الطاولة تمثل؟ ماذا لو نظرتم إلى هذه الطاولة؟ تمثل إلى 12 برج، وهذه الأبراج السماوية التي تتحكم بالكون، هكذا هم يرون بأن هذه الأبراج السماوية تتحكم بالكون. 12 برج في هذه الجهة و12 برج في لعبة الطاولة في الجهة الأخرى. الأبراج السماوية هي التي تتحكم بالكون بدل من الله عز وجل. وهذه الأبراج السماوية قد تكون سوداء وبيضاء الليل والنهار، وقال بعضهم ها 12 هرما، قد يكون برجا كشكل برج، وقد يعنى به الأشهر في السنة 12 شهرا، وهذه الأشهر ما بين ليل ونهار، ولذلك سوداء وبيضاء. ثم بعد ذلك ماذا تمثل هذه الزهرة؟ قال: تمثل هذه الزهرة هي الكواكب التي تتحكم بالكون. بعد الأبراج الكواكب، وهي سبعة كواكب، الكواكب سبعة قالوا تتحكم بالكون. عبادة الصابئة، يعبدون الكواكب كما كان قوم إبراهيم عليه السلام يعبدون الكواكب. الكواكب هي التي تتحكم بالكون بدلا من الله عز وجل، وهذه الكواكب سبعة. ولو نظرنا إلى هذه الزهرة، ثلاثة مقابل أربعة، ثلاثة الجهة أخرى أربعة سبعة، واحد يقابل ستة سبعة، اثنان يقابل خمسة سبعة. فهذه هي الكواكب التي تتصرف بالكون. أنت حظك أي، ما هو حظك؟ أي كوكب هو الذي يتصرف بك، هو الذي يخرج معك؟ تضرب بهذه الزهرة فيخرج لك الكوكب السادس، هو الذي حظك وهو الذي يتصرف لك في الكون. هذه مداخل ربما يعمل بها الناس وما يلعبون بها، وما يعلمون بأنها ما هي إلا مداخل والعياذ بالله لتلك العبادات وتلك الشركيات، ونحن لا نعلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نلعب بها، قال: هذه دخول في النجاسات، النجاسات العقدية. ولذا أدخل يده في النجاسات المادية، لأنه أدخل نفسه لعبة بيده في النجاسات العقدية، وهو يعتقد بأن هذه الآلية هي التي تتصرف بهذا الكون. إذن أخواني لابد أن ننظر وننتبه إلى هذه المداخل التي تدخل علينا باسم اللعب أو بصور أخرى، ولكنها في الحقيقة كما قال الله عز وجل: ولا تتبع أهواءهم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريقة من كان قبلكم، محذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه دون أن نشعر. قال لدخلتموه. قال يهود والنصارى يا رسول الله، اليهود والنصارى تعني يهود والنصارى؟ قال فمن، أي فمن الناس إلا أولئك. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. أخواني من هذه الأمور التي دخلت علينا وهي مولد عيسى عليه السلام. احتفل النصارى بمولد عيسى، قال بعض أهل البدع فقالوا مولد لعيسى، إذن نعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فأول من ابتدعه هم ملوك الدولة الإسماعيلية، وهي الفاجر التي فجرت، ومنهم من ادعى الألوهية وقال بأنه هو الإله، والتي سمى زورا تسمى بالفاطمية، وهي دولة إسماعيلية. وكان أحد يقول بأني أنا الله، وكان يقف يقول أنا الله أنا الله، منهم الحاكم بأمر الله والمعز إلى آخره. كل هؤلاء والعياذ بالله فجرة نشروا البدع ونشروا الفجور في شمال إفريقيا، إلا أن خلصنا الله عز وجل منهم بصلاح الدين. دخلوا فابتدعوا لأنهم ينشرون الفجور بين الناس، فيدون يوما في السنة ليكفر عنهم كل ذلك، كما يحصل للنصارى، يفجر 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 ثم يذهب يوم الأحد ليكفر عنه في يوم في السنة في مولد عيسى، فيكفر عن فيه كل ما سبق وكل ما دخل فيه من الفواحش وقارفه. فأخذ استحسن هذا أحد ملوك البدعة، أحد أمراء المسلمين البدعة، وهو مظفر، الملك مظفر وهو ملك أربل. ثم أخذه بعد ذلك ونشره، وقيل كان فاجرا فاسقا شنيعا، فكان في هذا اليوم حتى يغفر له، فيجمع الطعام من الظهر قيل إلى الفجر، يعمل الولائم الكبيرة في هذا اليوم الذي قيل أنه ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت بأنه ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيعملها ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابع لهم بإحسان، حتى قالوا دخل في الرقص وما رقص، فانتشر بعد ذلك. ذلك استحسنه بعض الناس وبعض المسلمين. ثم بعد ذلك قيلت فيه القصائد، وقيلت فيه الاستغاثات، يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله خذ بيدي، ومنهم من شنع والعياذ بالله فقال فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيده علم السماوات والأرض، فهو والعياذ بالله كالله عز وجل في علمه، تعالى الله عز وجل عن ذلك. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لا ترفعوني فوق مكانتي كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا أخواني ينبغي أن ننتبه إلى مثل هذا، ليس هذا من الدين، وإنما الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وهم خير الأمة. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
أخواني أحيانا الإنسان المسلم عندما يراجع بعض الأمور المنتشرة من ديننا، وكما يزعم بعض الناس من ديننا، يرى بأن الفسقة والفجرة هم أصل نشر مثل هذه الأمور بيننا، بل أصبحت من أصل ديننا، أصبح القرامطة وهم الذين سرقوا حجر الأسود من الكعبة مدة 22 سنة، وقتلوا الحجيج وسبوا النساء الحاجات وسبوا كذلك الذراري، أصبحوا هم القادة. من قام وأخذ يقول أنا الله وأنا الله ويدعي بأنه هو الله تبارك وتعالى، أخذنا نقتدي به وأصبح هو إمامهم، أو أصبح إمامنا وإمام بعض الدول، وما زال يتناقل هذا إلى يومنا هذا، بل أصبح ذاك الذي ينادي وطلب بأن يؤذن في القيروان بأن لا إله إلا الله وأنه هو رسول الله والحاكم العبيدي الذي يسمى زورا بالفاطمي، أصبحوا هم القادة وهم الذين يوجهون الناس. وإذا انتقد المسلم ما ابتدعوه في دينه قامت عليه الدنيا ولم تقعد، المولد النبوي، هؤلاء العبيديون أو يسمون بالفاطميين الذين ادعوا الألوهية، وادعى صاحبهم بأنه هو الحاكم بأمر الله، ثم زعم بأنه هو الله وهو الذي حل في كل شيء، وأتى من أبنائه من طلب بالنداء أو أمر الولاة وأمر المؤذنين أن يؤذنوا في المساجد بأن لا إله إلا الله وأنه هو رسول الله، وقامت عليه الدنيا، وأرسلوا إرسالياتهم إلى الحجيج لقتل الحجيج. هم أول من ابتدعوا هذا اليوم، وابتدعوا 5 موالد، ابتدعوا الاحتفال بمولد النبوي، والاحتفال بمولد فاطمة، والاحتفال بمولد علي، دعوا إلى احتفال بمولد الحسن والحسين، ودعوا إلى احتفال بمولد الحاكم في وقتهم، الاحتفال بمولد الحاكم في وقتهم. هؤلاء هم الذين ابتدعوا هذا الأمر إلى أن استشر. هؤلاء الناس أصلهم مجوسي، وهو ميمون القداح، قام في العراق وهو مجوسي، وأخذ يخدم إسماعيل بن جعفر من سلالة الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، أخذ يخدمه، وبعد وفاته وكذلك ابنه أخذ يخدم إسماعيل، هو وابنه ميمون وابنه عبد الله أخذوا يخدمون إسماعيل بن جعفر، وبعد وفاته ادعى بأنه هو من سلالة إسماعيل بن جعفر عن طريق دعاته، لا في العراق، ولكن أرسل الدعاة إلى شرق الجزيرة، إلى شرق الجزيرة العربية عن طريق حمدان الأشعث وهو قرمط، أخذ يدعو إلى هذا الذي يدعي بأنه من سلالة إسماعيل بن الحسن، من سلالة الحسن بن علي، يدعو إلى ولاية ميمون بن القداح وأنه هو من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل رسولا آخر إلى المغرب ليدعو كذلك إلى ولايته، إلى قيام الولاية في سلالة الحسن بن علي على يده هو أو على يد أحفاده، وفعلا استطاع أحد الأحفاد أن يصل إلى المغرب وأقام هناك الدولة الإسماعيلية أو التي تسمى بالدولة العبيدية أو التي تسمى بالدولة الفاطمية زورا وبهتانا. وعندما قام هناك في المغرب، أول من قتل دعاته الذين قامت دولته على أيديهم، واستولى على نسائهم وعلى أموال الناس، وكذلك حاكم المغرب قتل حاكم المغرب وأخذ كذلك أمواله وسبى أبنائه وذريته، وهم مسلمون، سباهم واعتبرهم سبيا كسبي الكفار، ونشر هذه الدعوة، وانتشرت الدعوة في المشرق وفي مشرق الجزيرة على يد القرامطة، انتشرت دعوته، وانتشرت دعوته في المغرب عندما قام هناك وادعى بأنه هو الحاكم هناك والحاكم بأمر الله تبارك وتعالى. هؤلاء أعملوا القتل والسبي ونهب أموال الناس في تلك المنطقة في المغرب العربي، وكذلك فعل القرامطة، أول حاكم قام في المغرب أرسل إلى قرمط وهو حمدان الأشعث، أرسل إليه بالتعرض الحجيج وبقتل الحجيج بأن هؤلاء كلهم كفار، فأخذ يقتلهم وأعمل فيهم القتل وفي نسائهم بالسبي والذرائك بالسبي، بل اقتلع الحجر الأسود لمدة 22 سنة أخذه، ثم أرجعه، قالوا كذلك على يد حاكم منهم بأمر حاكم منهم، فأرجعه مرة أخرى، ولكن الله عز وجل كان بالمرصاد، فقتل من القرامطة 60,000، قتل من 60,000 بسبب ما ارتكبوه عن طريق قيل أحد الولاة في المشرق العربي. قام هذا وأخذ كما سمعتم أخذ ينادي وأرسل إلى قرمط بإقامة دولة القرامطة وبهتك أموال المسلمين، وقام شاعرهم هناك في المغرب، فماذا قال عن هذا الحاكم؟ قال فيه: حل برقاده المسيح، حل بها آدم ونوح، أي في هذا الحاكم، حل بها أحمد المصفى، حل بها الكبش والذبيح، حل بها الله ذو المعالي، وكل شيء سواه ريح، وكل شيء سوى هذا الملك أو سوى هذا الخليفة سواه ريح. واستمرت هذه الدعوة في المشرق العربي إلى أن ذهبوا إلى مصر، وطبعا أتى بعد ذلك القائم بأمر الله العبيدي أو الإسماعيلي أو الفاطمي، سموه كما شئتم، قالوا أخذ يشتم الأنبياء على رؤوس المساجد، بل أخذ يلعن في الأسواق عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان يقول، كان يأمر بلعنها، قال وكذلك أخذ يأمر بلعنها بالإضافة إلى بعلها، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله عليه. ثم كان ينادي كذلك يقول العن الغار ومن حوى، يعني بذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان يزعم بأنه هو صاحب الحق، إلى أن قام بعده بعد ذلك المعز أو لهذا المذم، سمى نفسه المعز لدين الله الفاطمي، إلى أن ذهب وغزا مصر، إلى أن غزا مصر عن طريق قائده جوهر الصقلي، وهذا أخذ يترفع على القرامطة بعد أن قام في مصر، أخذ يترفع على القرامطة ويدعو بأنه هو رسول الله، وأخذ ينادي بأن معزا أمر المؤذن أن يؤذن في مصر أشهد أن لا إله إلا الله وأن معزا رسول الله، فارتجت البلد من ذلك، وأخذ يترفع على القرامطة، إلى أن أخذ القرامطة يأخذون المشرق جزءا جزءا، قيل إلى أن حاصروا مصر، إلى أن كادوا أن يصلوا إلى مصر ويحاصروا مصر بسبب ترفعه وتكبره عليهم، إلى أن مات وهلك في مصر. وأتى بعد ذلك بعده الحاكم بأمر الله، الحاكم بأمر الله كذلك هذا العبيدي أو الفاطمي، وأخذ يسب الصحابة على رؤوس الأشهاد، ويسب الصحابة كذلك في المنابر والأسواق، وبالذات يسب أبا بكر وعمر وعائشة وأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. أخذ الشعب المصري يستهزئ به، فعندما استهزأ به الشعب المصري استهزأ بالحاكم بأمر الله، أمر بإحراق مصر، أمر بإحراق مصر وأحدث فيهم القتل، قيل قتل منهم 18,000، 18,000 قتل من أهل مصر بسبب استهزائهم به، واستباح مصر وأعلن بعد ذلك بأنه هو الله وأنه هو الرب، أخذ يعلن، وأخذ الشعراء بعد ذلك ينادون من أتباعه من الشعراء ينادون بأنه هو الله وأنه هو الحاكم بأمر الله، ثم قال بأنه هو الله تبارك وتعالى، وأرسل بعد ذلك دعاته إلى خراسان وإلى الشام، فنشر أهل الشام دعاته إلى الشام نشروا مذهب الدروز، نشروا مذهب الدروز، فمذهب الدروز هو من بقايا الدعوة الإسماعيلية، الدعوة العبيدية أو التي تسمى بالدعوة الفاطمية، زورا وبهتانا نسبة إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنشأت الدعوة الدرزية في الشام على يد هذا الإسماعيلي وعلى يد هذا العبيدي. ثم بعد ذلك خرجت منه كذلك دعوة البهرة وهي تسمى بالدعوة الإسماعيلية، خرج البهرة وخرج الدروز والقرامطة كلهم من هذه الدعوة من الدعوة الإسماعيلية، فهم بقاياهم، وهم أول من ابتدع الاحتفال بالمولد النبوي، أول من ابتدع الاحتفال بالمولد النبوي هم هؤلاء، هم العبيديون، هم الإسماعيليون، هم بقايا القرامطة أو أصل القرامطة، أصل الدروز، أصل البهرة، وبعد ذلك انتشرت في العالم الإسلامي. من أخذها؟ أخذها الملك المظفر، أخذ هذه البدعة الملك المظفر في القرن السادس الهجري، أي في 500 وزيادة، أخذها الملك المظفر، وكان قد ألف أحد علماء المسلمين استحسن هذا الأمر فألف رسالة وقدمها للملك المظفر فأعطاه 1,000 دينار، فأخذ بعد ذلك يحتفل بالمولد النبوي في سنة 524 في منطقة أربل بالشام. قالوا من الاحتفالات في مثل، وكان هذا الملك المظفر قالوا كثير، كان يسمى الملك العادة وهو كثير الظلم كما يقول عنه المؤرخون، وهو متعسف بالرعية، قالوا بل كان مضطربا متضادا يتصرف تصرفات متضادة، ويقول السيوطي بأن هذا الملك المظفر الذي يسمي نفسه بالملك العادل وهو الظالم، وهو الذي أحيى بدعة القرامطة وأحيى بدعة الإسماعيلية والعبيدية بالاحتفال بالمولد النبوي وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في احتفاله قال في مرة من المرات عندما احتفل به في هذا المولد كان الطعام مكون من 5,000 رأس من الغنم و10,000 دجاجة كما يقول، و100 فرس و100,000 زبدية، قال 30,000 صحن للحلوة، أعملت الأغاني والأناشيد والطرب والدفوف منذ الظهر إلى الفجر، إلى غد فجرا استمرت هذه الأناشيد وهذه الأغاني، بل أخذ يرقص هذا الملك المظفر الذي يسمى الملك العاد وهو الظالم، أخذ يرقص في هذا المولد احتفاء بهذا المولد وأنه أحيا هذه البدعة، هذه البدعة التي غفل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علمها حتى علمها الإسماعيليون أو علمها القرامطة والدروز والبهرة، فانتشرت إلينا بعد ذلك وأصبحت سنة لنا نتبعهم أئمتنا وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا أبا بكر، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. تركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تركها ولم يلتفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه البدعة، بينما أتى من بعده واحتفلوا بها. الله عز وجل قال: إن لم تفعل فما بلغت رسالته، إن كانت هي من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغها، هل خان رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة؟ حاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قد خان الرسالة، وإنما هؤلاء هم الذين ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى. ولا كذلك أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أئمة المهديون ولا العلماء ولا الخلفاء، حتى أتى بعد ذلك من أتى من الفجرة ومن الكفار من الإسماعيلية والعبيدية، فابتدعوا بعد ذلك هذا في دين الله تبارك وتعالى. بل تعمل المفاسد الكثيرة في مثل هذه الاحتفالات المبتدعة، وتنشد فيها قصيدة البوصيري، تنشد فيها قصيدة البوصيري وهي البردة التي تسمى بالبردة، والتي فيها أبيات شركية، إعلام حرب على الله تبارك وتعالى، إعلام حرب على الله عز وجل بأن الله تبارك وتعالى قد تنازل عن ألوهيته للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول في قصيدته البوصيري، يقول في قصيدته: فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جود النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن علومك علم اللوح وعلم الغيب وعلم السماوات وعلم الأرض من علم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الدنيا والآخرة كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم وليست هي من جود الله عز وجل، من جود النبي صلى الله عليه وسلم. إعلان الحرب والألوهية في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإعلان الحرب على الله تبارك وتعالى: لا تطروني كما طرت النصارى عيسى بن مريم، إننا أنا عبد الله ورسوله. وهكذا البدعة تؤدي إلى معصية، تؤدي إلى أمور عظيمة، تؤدي بعد ذلك إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. بل في هذه الليالي يحيون تلك الليالي بالرقص، ويحيون كذلك بالدفوف وبالتمايل والهز. الرجال ما ينبغي لهم أن يتصرفوا هذه التصرفات، لكنهم يرقصون وتحضر الشياطين، ولذلك يصاب بعضهم بالجنون، يصاب بعضهم بالجنون ويهتز، وترى يهتز كاهتزاز الحية أسرع كاهتزاز الجني لما يصاب به من الجنون والعياذ بالله في مثل هذه الليالي وفي مثل هذه الأيام التي يدعون فيها بأنها هي قربة إلى الله تبارك وتعالى، فتحضرها الشياطين وتحضرها الدفوف ويحضرها كذلك الرأس ويحضرها كذلك الميلان، ويدعون بأنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بهذا الرقص، ويتقربون إلى الله عز وجل بهذه الدفوف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا الله عز وجل عن التشبه بالكفار، فقال الله عز وجل: ولا تتبعوا أهواءهم. هم يحتفلون بمولد عيسى، ثم أتى المسلمون بعد ذلك فأخذوا سنة الكفار من النصارى وسنة الكفار من الإسماعيلية وجعلوها دينا لهم بعد ذلك، ويعادون ويوالون عليها، بل ينشرونها ربما في وسائل الإعلام، وهو الاحتفال بهذا المولد. يقول الله عز وجل: ولا تتبع أهواءهم. لا تتبع أهواء الكفار، لا تتبع أهواء أهل الكتاب، وهذا من أهوائهم، وهذا من بدعهم، من بدعهم في دينهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لكنهم قصدوا بذلك لابتغاء رضوان الله. ثم بعد ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود عليه، ملطوم على وجهه به، لأنه ادعى بأن الله عز وجل قد نسي أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر حتى تذكر الله عز وجل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتم هذا العلم، قد كتم هذا العلم عندما أتاه العلم من الله عز وجل وما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خان الرسول، يدعي بأنه قد خان النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وحاشاه صلى الله عليه وسلم، أو يدعي بأن الله عز وجل أراد أن تكون الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على غير يد النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي الشرائع على غير يد النبي صلى الله عليه وسلم، فيوازي ذاك الذي أتت على يده الشريعة يوازى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتنزل عليه السنن كما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم السنن. بدع كثيرة وأمور كثيرة تحصل في مثل هذه الموالد، تحصل في مثل هذه الموالد، وهي ابتداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجر التوبة على صاحب، أي حجر الله عز وجل التوبة ومنعه من التوبة لأنه يظن بأنها قربة إلى الله عز وجل. يكفي أنه شعر بأن الله تبارك وتعالى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما أعطى ما علمه الله عز وجل إياه، أو ما علمه الله عز وجل إياه، أو أن الله تبارك وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، عقوبة له احتجر الله عز وجل عليه التوبة إلى أن يفيق، إلى أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويتوب إلى الله عز وجل من هذا الطريق الذي سلكه من شعوره بأن هناك على العموم، بأن هناك سننا الله لم تبلغ من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إن شعر بأنه قد أخطأ في هذا بعد ذلك يتوب الله تبارك وتعالى عليه ويوفقه الله عز وجل إلى التوبة. أما إن أصر على ذلك فالله عز وجل قد احتجر التوبة على صاحب البدعة، وكما قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، قال العلماء اسودت وجوههم أهل البدع الذين يبتدعون في كتاب الله تبارك وتعالى ويبتدعون في دين الله عز وجل، يقول هذا من دين الله تبارك وتعالى، فتسود وجوههم والعياذ بالله عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. أعاذنا الله عز وجل وإياكم من هذا الأمر السيء.
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم.
والنبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين، لما تصوم يوم الاثنين؟ قال ولدت فيه وأنزل علي فيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوم الاثنين ولد فيه وأنزل عليه فيه، إذن من أجل ذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين أنه ولد فيه، إذن نحن نصوم يوم الثاني عشر من ربيع الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه. انظروا إلى هذه الشريعة، تأتي الشريعة بشيء وبأمور يأتون ويقيسون على هذه الأمور. كيف؟ أولا هل أتى دليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر من ربيع الأول؟ قال بعض العلماء ولد في الثاني من ربيع الأول، وقال بعض العلماء في الثامن من ربيع الأول كما قال ابن حزم، وقال ابن كثير هذا هو الصحيح، ولد في الثامن من ربيع الأول، وهو الذي رجحه الإمام مالك، وهو قول محمد بن جبير بن مطعم وهو أحد التابعين، وهو الذي صحه ابن عبد البر، وهو الذي صحه أكثر العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثامن من ربيع الأول لا في الثاني عشر من ربيع الأول. وهناك من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في العاشر من ربيع الأول، وهناك من يقول من ولد في الثاني عشر من ربيع الأول، وهناك من يقول من ولد في من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني والعشرين من ربيع الأول، وهناك من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر من رمضان. إذن لم يعلم بالذات متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ولد يوم الاثنين، ولد يوم الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هنا يصوم هذا أو يحتفل يوم الثاني عشر، النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثامن ذهب عليه اليوم، يريد أن يصوم يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يصوم الاثنين صام الأربعاء، ذهب عليه الاثنين، انتهى ذهب عليه الاثنين. هذه النقطة الأولى. إذن لا يعلم حقيقة في أي يوم من الشهر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الجواب الأول. أما الجواب الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الأسبوعي، ولد في اليوم الشهري، ولد في الشهر، هل نحتفل في اليوم الأسبوعي أم نحتفل في اليوم الشهري أم نحتفل بالشهر أم نحتفل بالأربعينية أم نحتفل بكل 25 سنة باليوبيل الفضي كما يقال، أم نحتفل بعد 100 سنة، متى نحتفل؟ الله عز وجل اختار لنا اليوم الأسبوعي، لم يختار الله عز وجل لنا اليوم الشهري، ولم يختار الله عز وجل لنا الشهر، لم يختار الله عز وجل لنا الشهر ولا اليوم الشهري، ولم اختار لنا اليوم الأسبوعي، فنأتي نحن نستدرك على الله عز وجل، ربنا اخترت لنا اليوم الأسبوعي، ونحن نقول كذلك يا ربنا أنك نسيت اليوم الشهري، فنحن قد عرفناه، فنحن صمناه واستدركنا عليك يا ربنا، اللهم أننا نبرأ إليك من ذلك ونعوذ بك أن نستدرك بك عليك، فالأمر لك الأول والآخر سبحانك. نريد أن نبتدع في دين الله عز وجل فنذل يوم القيامة وتسود الوجوه يوم القيامة والعياذ بك، نستعيد بك ربنا أن نستدرك عليك، فاخترت لنا اليوم الأسبوعي فنقول اليوم الأسبوعي هذا هو الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. انظروا كيف الابتداع الذي حصل، الله عز وجل يختار لنا اليوم أسبوعي، هم قال اليوم كذلك الشهري هم الله عز وجل لم يعلمنا إياه فينبغي أن نصومه نحن، هذا استدراك على الله عز وجل. ثم إذا أردنا أن نقيس بهذه الطريقة، النبي صلى الله عليه وسلم صام في اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى، صام فيه اليوم السنوي، واختار الله عز وجل له اليوم السنوي وهو اليوم العاشر من محرم، اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى. لما نذهب ونعلم كما هو مضطرب الأمر، مضطرب في يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم من ربيع الأول في أي يوم، كان أبحث في أي يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من أيام الأسبوع، هل يوم الأربعاء، هل يوم الثلاثاء، هل يوم السبت، فنقيس ونصوم يوم السبت إن كان الله عز وجل نجى موسى في يوم السبت. الله عز وجل اختار لنا اليوم الشهري، نحن نختار كذلك اليوم الأسبوعي قياسا كما قسنا هناك، اخترنا اليوم الشهري بعد أن اختار الله عز وجل لنا اليوم الأسبوعي، علينا أن نختار كذلك هنا نحن اليوم الأسبوعي في نجاة موسى، فنصوم في يوم نجاة موسى في اليوم الأسبوعي كما اختار الله عز وجل يوم الشهري. انظروا إلى هذا القياس الفاسد. كذلك الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في اليوم التاسع من ذي الحجة، أي في يوم عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام يوم عرفة في اليوم الشهري من السنة، في اليوم الشهري. لماذا نقول نحن قياسا نصوم يوم الجمعة؟ لأن نزلت هذه الآية يوم الجمعة فنصوم هذا اليوم، نزلت في هذا قياسا هذا اليوم السنة أو يوم الشهري، كذلك نصوم يوم أسبوعي قياسا. فيتصادم هذا مع النهي عن صوم يوم الجمعة، قال نص النهي عن صوم الجمعة ذاك على العموم، ولكن في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قد غفل عن هذه المسألة، ونحن قد اطلعنا عليها وعلمنا بأن هذا اليوم الذي وهو الذي نزلت فيه هذه الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم، فصادف يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم في السابق قد نهى عن صوم يوم الجمعة، لكن بعد ذلك في يوم عرفة نزلت هذه الآية، إذن يصبح هذا نسخا. انظروا إلى الاضطراب وإلى مضادة دين الله تبارك وتعالى بهذه الطرق التافهة، بهذه الطرق التافهة، والابتداع في أعظم أمر وفي أعظم دين على وجه الأرض، نبتدع في هذا الدين حتى نصبح بعد ذلك كاليهود والنصارى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه صام هذا اليوم لسببين لا لسبب واحد. صام هذا اليوم لأنه ولد فيه وأنزل عليه فيه، أي صادف ليلة القدر، أول ما نزل من القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. هل 12 ربيع الأول هو أول يوم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليلة القدر أول يوم نزل فيه القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا يمكن هو يوم الاثنين. يوم الاثنين صادف يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في الثامن ربيع الأول، ويوم الاثنين صادف نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا اليوم اجتمعت فيه ولادته وكذلك نزول جبريل في أول يوم نزل عليه بالقرآن، من أجل ذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم. لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من أجل فقط أنه ولد فيه، ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين لأن فقط نزل عليه القرآن، وإنما لاجتماع العلتين، لاجتماع السببين، فلاجتمع السببان صمنا فيه. هل في اليوم العاشر أو الثاني ربيع الأول أو الثاني عشر أو 22 أو أقول الثاني من ربيع، هل هذا اليوم أول ما نزل فيه القرآن ويصال في يوم الاثنين؟ هو أول ما نزل في القرآن يصال في يوم الثاني من ربيع الأول أو الثامن؟ صام النبي من أجل اجتماع العلتين، من أجل اجتماع السببين. إن انتفى سبب تقول إن أتيت بكذا وفعلت كذا أعطيتك هذا المال، أتى بنصفه، أتى بنصف العمل، واسمح لي في نهاية الشهر لك الراتب إن فعلت، وإن فعلت هذه الأمور العشرة فعل نصفه، فعل ثلثه، يقول أعطيني المال كاملا، تقول أنت فعلت نصفه، أنا قلت لك إن فعلت الأمر كله، اجتمع هذان السببان في يوم واحد، كيف نقيس هذا القياس الفاسد؟ كيف نقيس هذا القياس الفاسد؟ نعتدي على حرمات الله عز وجل وعلى دين الله؟ أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ هل أنبئكم بالأخسرين؟ أتعلمون من هم الأخسرون أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ضل سعيهم بأن قال بأن الله عز وجل لم يبلغنا هذا وإحنا قد علمناه واستدركنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تعمل في الدنيا تبتغي وجه الله تبارك وتعالى تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع يأتون يوم القيامة إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي فيصرفون ويضربون على وجوههم ولا يسقون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تدري ما أحدثوا بعدك قد أحدثوا وابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى أحدثوا هذه الموالد وابتدعوا عليك يا رسول الله وقالوا بأنك لم تبلغ وأنك قد خنت الرسالة وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك هذا رسول الله والله تبارك وتعالى أعلى وأجل. فلم يشرع الله عز وجل لنا ذلك، ولم يشرع كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لنا ذلك، ونحن نقول سمعنا وأطعنا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صائما قائما في الشمس، ما له؟ قال نذر لله تبارك وتعالى أن يصوم قائم بالشمس ولا يقعد ولا يستظل. قال موروه فليقعد وليستظل، فإن الله عز وجل غني عن تعذيب هذا نفسه. أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل، قال مروه فليستظل، لا حاجة لله تبارك وتعالى في مثل جلوس هذا في الشمس أو قيامه في الشمس، مروه فليجلس. أما الصيام هذا العموم نعم، ولكن بهذه الطريقة ما ثبت أبدا، وإنما مروه فليستظل. ولذلك لا يتقرب إلى الله عز وجل مثل هذه المنكرات، ولا يتقرب إلى الله عز وجل مثل هذه البدع في مثل هذه الأيام، ولا يصام مثل هذا اليوم، لا يصام ولا يتقرب إلى الله عز وجل. ومن علم هذا وبأنه يصوم لله عز وجل فليفطر، فليفطر عليه أو يجعله يوما عاما، لا يجعله قربا إن تذكر آخر اليوم. أما في ذاك اليوم فليفطر تقربا إلى الله يفطر، ولا يصوم في مثل هذا اليوم تقربا إلى الله، لأن هذا من البدع. إلا إن صادف يوم خميس أو يوم اثنين هذا أمر آخر، لكن في غير ذلك لا يتقرب إلى الله عز وجل بمثل هذه المنكرات ومثل هذه البدع، وليهجر ذلك وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. فبهذا تقوم الأمة. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، متى؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، بينما نحن آمنا بطريقة أهل الكتاب وابتداع أهل الكتاب في الاحتفال بالموالد، احتفال مولد عيسى وغير ذلك، أو تابعنا أولئك الذين أخذوا يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي بأنه هو رسول الله أو يدعي بأنه هو الله، كما قال أحدهم والآخر كل من يأتي بما عنده، حتى بعد ذلك نشروا مثل هذه البدع والعياذ بالله.
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
عندما فتح المسلمون أحد البلاد الرومية، كانت هذه البلد تحوي خزانة عظيمة للكتب، وفيها من المخطوطات الكثير للروم، وذاع صيت هذه المكتبة الرومية. فلما فتحها المسلمون فتحوا هذه البلاد، طلبوا من الروم تسليم هذه المكتبة، هذه المكتبة العظيمة. في بداية الأمر رفض الروم هذا، واجتمع علماؤهم وضباركتهم في بحث هذه القضية، فقالوا كيف نتخلى عن تراثنا وعن علمنا ونسلمها، نسلم هذه المكتبة لأمثال هؤلاء المسلمين الكفار؟ بينما قال غيرهم قالوا بل أرسلوهم وهو حكيم من حكمائهم، قال بل أرسلوها إليهم، أرسلوا هذه الكتب إليهم، فوالله ما دخلت هذه الكتب على أهل ملة إلا زلزلت أركانها. هذه الكتب ما فيها من الفساد العقدي ومن الضلالات التي تفسد عقول الناس فتؤدي إلى زلزلة كيان هذه الأمة. وفعلا ما ظهرت البدع في أمة ما إلا وهلكت هذه الأمة، وما ظهرت البدع في دولة ما إلا وسقطت هذه الدول. فعندما ظهرت البدعة في عهد عثمان بالتعالي أو بالتعلي وبالانقباض على عثمان عليه السلام وبكثرة الكلام في حق عثمان رضي الله تعالى عنه، ماذا كانت النتيجة؟ قتل عثمان رضي الله تعالى عنه من إثر تلك البدعة، ثم تقطعت الأمة وما اجتمعت إلى يومنا هذا، تقطعت الأمة إلى يومنا هذا ما اجتمعت. وفي نهاية الدولة الأموية مروان بن محمد كان مؤدبه الجعد بن درهم، الجعد بن درهم كان هو مؤدب مروان بن محمد وهو آخر خلفاء بني أمية، ورباه على البدع وعلى نفي صفات الله عز وجل، وكان الجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم. ماذا حصل؟ سقطت الدولة الأموية على آخر هذا الخليفة، على آخر خليفة وهو مروان بن محمد. من مؤدبه ومن معلمه؟ الجعد بن درهم. الذي ادعى بان الله عز وجل بان الله تبارك وتعالى لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا، ولذلك اخذه احدهم احد الولاة وخالد بن عبد الله القسري، وكان قد صلى الجعل في الصف الاول في صلاه العيد فقال: ايها الناس ضحوا تقبل الله وحياكم، فاني مضح بالجعل بدرهم، فانه زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا، فضحى به، فشكر علماء المسلمين وشكر عامه المسلمين وجماهير المسلمين شكروا هذا الوالي الذي قتله. ولذلك تتبع مروان بن محمد هذا الوالي لقتله، ثم سقطت الدوله الامويه فقامت الدوله العباسيه. فعندما قام المامون بتعديل الامام احمد والقول بخلق القران ضعفت الدوله العباسيه منذ ذلك الوقت إلى أن بدأت الدولة العباسية بالسقوط، وبدأت الدولة العباسية بالضعف، فظهرت الدولة الإسماعيلية أثناء الدولة العباسية، وهي الدولة البرزية البهرية ظهرت في مصر والتي تسمى بالفاطمية، فأظهروا الكفر والعياذ بالله، وادعى بعضهم الألوهية، ثم قاموا وابتدعوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد علي وفاطمة والحسن والحسين، فقاموا بالابتداع في مثل هذه البدعة التي لم يقم بها من سبقهم، ثم أخذها المسلمون بعد ذلك منهم. الشاهد من هذا عندما ظهرت البدعة في شمال إفريقيا عن طريق هذه الدولة الإسماعيلية، أتى النصارى وسيطروا على المسلمين في مصر واحتلوا مصر واحتلوا أجزاء واحتلوا بيت المقدس في تلك الفترة، إلى أن أتى نور الدين زنكي ثم صلاح الدين الأيوبي فطهروها من أمثال هؤلاء. وعندما قامت في الدولة الخوارزمية بإمارة خوارزم شاه، وخوارزم شاه قد أم خوارزم شاه طلبت من الرازي أن يؤلف لها رسالة في النجوم، فألف لها رسالة في السحر وفي عبادة الكواكب، وسماها هذا الكتاب بالسر المكتوب، فسقطت الدولة الإسلامية على يد التتار، على يد التتار من قبل خوارزم شاه، من قبل خوارزم شاه ظهرت البدعة هنا، فأتى التتار إلى بلدة خوارزم شاه فدكوها، ثم دخلوا إلى بغداد ودخلوا الدولة الإسلامية واحتلوا نصف الدولة الإسلامية. هكذا البدع هي تؤدي، ما هي نتيجتها؟ تؤدي إلى ضياع هذه الأمة، وإلى والعياذ بالله هلاك هذه الأمة، وإلى ضعف هذه الأمة، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الدولة العثمانية عندما استعرت فيها البدع سقطت الدولة العثمانية، بالرغم من وجود ذاك العدو المترصد، لكن سقطت هذه الدولة العثمانية عندما ظهرت فيها هذه البدع وانتشرت هذه البدع. ولذلك الإنسان المسلم لا يتهاون في مثل هذه البدع التي يراها صغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم وقفه وقفة عظيمة في أمثال هذه البدع، وفي أمثال هذه كما يقال في مثل هذا الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. في الأمر الأول قال الله عز وجل في حق أولئك: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تعمل في الدنيا وتبتدع تظن بأن هذا الأمر قربة إلى الله عز وجل، لكن النتيجة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمال التي نقرأها كل جمعة. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يظن بأنها قربة إلى الله عز وجل، لكن في نهاية الأمر لم يجعل الله عز وجل له وزنا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال: من أحدث في أمينا هذا ما ليس منه فهو رد. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة على صاحب البدعة. هذه أمور عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني، سنعلم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات. عندما أتت إحداهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. قال: لا يعلم ما في غد إلا الله. وقف وقفة حازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم نتيجة هذه الكلمات. انظروا إخواني التهاون، عندما تهاوننا في مثل هذه المسائل. في البداية الاحتفال بالمولد النبوي، هذا ما فعله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة ولا الإمام الشافعي ولا مالك ولا إمام أحمد ولا إمام أبو حنيفة ولا واحد منهم. فعل هذا، وأن استدعاه هذا الدرزي أو البهري في شمال إفريقيا عندما سيطروا على الوضع هناك، وهي دولة إسماعيلية وتسمى زورا بدولة الفاطميين، فأصبحوا هم قدوتنا، أخذها بعد ذلك المسلمين. هذا كان في البداية، ثم انتشر عندهم، بدأ ينتشر بين المسلمين هذا احتفال مولد النبوي، ثم بدأت انظروا إخواني انظروا التدرج، ثم أخذت تنتشر بينهم أحاديث ضعيفة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، من زار قبري وجبت له شفاعتي، ثم من حج فلم يزرني فقد جفاني، ثم من حج حجة الإسلام وزار قبري قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغزى غزوة وصلى علي في بيت المقدس لم يسأله الله عز وجل فيما افترض عليه. الله عز وجل ما يسألك تركت الصلوات والصيام، ما يسألك الله عز وجل، إن فعلت فقط هذه الأمور الأربعة، حجيت فزرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت المقدس وغزوت غزوة انتهت، ما يسألك الله عز وجل فيما افترض عليك. ثم تطور الأمر، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم اللوح المحفوظ، وإذا يقول غماري وهو من أسياد القوم، لكن يقول كيف هذا الأمر ما يقدر، يقول في كتب المولد، يقول أمور لا أساس لها بالواقع يجب أن تحرق، وإن لم تحرق حرق الله عز وجل أصحابها في نار جهنم، من أمثال قول هذا، وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عنده علم اللوح المحفوظ. النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، ليس من جود الله، ولا من جود النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جود النبي صلى الله عليه وسلم الآخرة والجنة والنار، وليس من جود الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم اللوح المحفوظ، ومن علومك علم اللوح والقلم. انظروا إلى أمثال أو إلى مثل هذا التدرج. ثم بعد ذلك توسل الأنبياء قبل خلقه، أتوا بلاحظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توسلت به الأنبياء قبل أن يخلق النبي صلى الله عليه وسلم، لما اقترف آدم الخطيئة نظر إلى العرش فإذا مكتوب فيها محمد رسول الله، فاستغاث الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الله عز وجل لولا محمد ما خلقتك، والعياذ بالله، الله عز وجل خلقنا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخلقنا الله عز وجل من أجل عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظروا أخواني إلى أمثال هذا التدرج. ثم تدرج الأمر إلى الاستغاثة بقلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم إن ضاق بي، يقول لابنه إن ضاق بي وبك الخناق لم يبق عني وعنك عريض جاه محمد، ذاك الغياث المستغاث الذي به لولاه ما كان الوجود يوجد. هو المستغاث أين الله عز وجل، وآخر ظلم لا يوجه هذا كامل الله وإنما للنبي صلى الله عليه وسلم، يا ملاذي ومنجدي ومنائي، يا معادي يا مقعدي يا رجائي يا نصيري، والعياذ بالله، يا نصيري يا مجيري يا عمدتي يا خفيري يا عدتي يا شفائي، أدرك أبت يا شفيعي، يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، يا شفيعي عند ربي واعطف وجد الرضا، يعني أعطيني ما يرضى أو ما يرضاه الناس. انظروا الكلام هذا موجه لله وإنما للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا التدرج. ولله التدرج، قال هو سيد الخلق سيد العالم سيد الكون، ولذا قال أحدهم قال وكل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلم، هذا استلم العرش استلم الكون وتصرف بالكون والعياذ بالله. هذا التدرج، بدأ التدرج في الاحتفالات في هذه الأمور الصغيرة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف انتهى الأمر؟ وإذا النبي صلى الله عليه وسلم أتت تلك المرأة قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال لا أعلم ما في غد إلا الله، لا أعلم ما في غد إلا الله تبارك وتعالى. فإذا أخواني ننظر إلى أمثال هذه البدايات التي دائما تؤدي والعياذ بالله إلى الشرك بالله عز وجل والخروج عن هذه الملة، أعاذنا الله عز وجل منها. ثم تدرج الأمر، كان قد رأى اسم النبي صلى الله عليه وسلم آدم قبل أن يخلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عندهم. انظروا إلى احتجاج في مثال هذه الرواية الضعيفة والموضوعة إلى أن تدرج بهم الأمر إلى أن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق قبل الأنبياء، خلق لم يرى اسمه، خلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأنبياء. وقال أحدهم أنه نبئ النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل منذ أن خلق قبل الأنبياء إلى كل العالم، ونبوته ورسالته لجميع العالم ولجميع الخلق منذ زمن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، وتكون الأنبياء وأممهم كلهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث منذ ذلك الوقت، ثم تطور الأمر. الآن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم، ثم تطور الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أول مخلوق، ثم تطور الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، ثم تطور الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الله عز وجل، تعالى الله عز وجل من ذلك. ومن نور النبي صلى الله عليه وسلم بدأت المخلوقات تظهر. ولذا روى ذلك الحديث المكذوب، كذبوا به على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله عز وجل، ولم يكن في ذلك الوقت، هذا كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس. فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول القلم، ومن الثاني اللوح، ومن الثالث العرش، ومن الرابع قسم أربعة أجزاء. خلق من الجزء الأول حملته العرش، ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث الملائكة، والرابع قسم أربعة أجزاء. فخلق من الجزء الأول السماوات، ومن الثاني الأراضين، ومن الثالث الجنة والنار. فإذا قالوا كل الكون مصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال كل كل مصدر ومصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل، إذا قال كل الكون هو واحد، فوحدة الوجود، فآمنوا بوحدة الوجود، فقالوا كل وجود هو الله، له مخلوق من الله عز وجل، هو جزء من الله تبارك وتعالى، الله عز وجل عن ذلك علوا كبير. وهذا أصل الكلام، هو المصدر الهرمسي كما يقال في عقيدة الإسكندرانية، وهي في السنة 200 بعد ولادة عيسى عليه السلام، ثم أخذها أفلاطون وجددها مرة أخرى، فأصبحت عقيدة أفلاطونية في القرن الثالث الميلادي قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هي في الفلسفة الهندية، فأخذت تنتشر. ولذلك قال أحدهم سبحانك سبحاني، قال أنا أنت بلا شك عن الله عز وجل، فسبحانك سبحاني، وتوحيدك توحيدي، وعصيانك عصياني، وإذا وسخطك سخطي. أخذ يقول مثل هذه الكلمات في حق الله عز وجل. ولذا من أجل ذلك نفهم هنا لماذا قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. انظروا هذه البداية، خسارة في عدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، في نهاية الأمر الكفر بالله عز وجل. وإذا قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، وقال شر الأمور محدثاتها، لأنها هذه هي النهاية. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أربعا، وذكرنا قال لعن الله من آوى محدثا، أي من آوى مبتدعا. ولذا عندما رأى عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، رأى بعض الناس يسمعون في مكان يصل، ما هذا؟ قالوا هذه الشجر التي بايع الناس النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فأمر بقطعها. لأن هذا يؤدي إلى النهاية، يؤدي إلى مار، إلى الشرك بالله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتم هذه الرائحة، اشتم هذه الرائحة من بعض الناس الذين وفدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الإسلام، فقال لا تطروني، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إننا أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. أتى وفد جديد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا خيرنا وابن خيرنا، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، لا يستجرينكم، إلى أن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الكون. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنت سيدنا، فهم شم منها رائحة الكون، سيد أي سيد الكل، قال السيد الله، سيد الكون هو الله عز وجل، وليس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، نعم، ولكن سيد الكون والعياذ بالله هو الله عز وجل. قالت إحداهن وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال لا أعلم ما في غد إلا الله، كما قال ذاك ومن علومك علم اللوح والقلم. انظروا إلى مثل هذا التدرج، فسد النبي صلى الله عليه وسلم بابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بفضل من الله عز وجل بأن هذه الأمور كلها مقدمات وتؤدي في نهاية الأمر إلى الشرك بالله عز وجل.
وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات حامل المسك الإسلامية بدولة الكويت، هاتف رقم 26-42-428-479-1742-242. علما بأن جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات حامل المسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.